بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الأنبياء، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها أنها موعظة لإيقاظ الغافلين من غفلتهم، وأعظم غفلة الغفلة عن توحيد الله وعما جاءت به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الله تعالى رد على المشركين افتراءاتهم وطعونهم في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، إلى أن انتهينا إلى قول الله جل وعلا: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. انتهينا من هذه الآيات. لما ذكر الله تعالى أن من سنته الماضية أنه يصدق أنبياءه عليهم الصلاة والسلام الوعد فينصرهم ويهلك الظالمين، جاءت بعد ذلك آيات تحقق هذا الوعد. يذكر الله تعالى فيها صورة واقعية لإهلاك الظالمين الغافلين، وهذا من أعظم ما يوقظ القلوب الغافلة. فقال جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. كم هنا تفيد ماذا؟ الكثرة، هي للتكثير وليست للاستفهام، فكم تأتي للتكثير. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وجنده وقوم لوط، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وكم قصمنا، انظر إلى كلمات هذه السورة، فيها قوة تناسب الموعظة الشديدة التي توقظ القلوب من غفلتها. قال: وكم قصمنا، ما قال أهلكنا، قصمنا. وقصمنا، القصم هو ماذا؟ أشد الكسر. الكسر الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع. تكسر الشيء فلا يمكن أن تنتفع منه، لا يمكن أن تصلحه. قال: وكم قصمنا، وهذه الكلمة تشعر بشدة الغضب من الجبار جل وعلا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كانت ظالمة، كأن الظلم في كينونيتهم وجبلتهم، كانت ظالمة ليس طارئا، كانت ظالمة. فسبب هلاك القرى الإخوة ظلم أهلها بوقوعهم في الشرك بالله ومعصية الله، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالظلم والطغيان، فهذا من أعظم أسباب هلاك القرى. ولذلك المسلم عليه أن يستيقظ من غفلته ويوقظ الناس من هذه الغفلة التي قد تنتشر في حياة الناس، فيلتهون بالدنيا وشهواتها ويعصون الله ويعيشون آمنين. والله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا كثرت المعاصي والذنوب فهذه علامة خطيرة لهلاك القرى، كما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج وأنه قد فتح من ردمهم، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يسلمنا وأن يحفظنا. نعم، إذا كثر الخبث، فهذا مؤشر خطير، إذا كثر الخبث. والخبث لا يزول إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يتحرك المسلم للدعوة إلى الله وأن ينصح لعباد الله والناس فيهم خير ويقبلون، وينصح المسلم بالحكمة والرحمة والرفق واللين، فينتشر الخير بإذن الله. والله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تأمل كيف قال مصلحون، هنا قال نعم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، لكن إذا وجد المصلحون مع صلاحهم فهم مصلحون، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا كانت هذه سمة عامة في المجتمع فهذه علامة خير عظيم، لأن المعاصي تختفي بالنصيحة، حتى لو ما رأيت التغير المباشر أمامك لا تدري، لعل هذه الكلمة تؤثر في قلب هذا الذي نصحته بعد حين، بعد زمن، بعد سنوات يتذكر أن في يوم من الأيام فلان قال لي اتق الله. فإذن علينا الإخوة أن نعرف النعمة التي نحن فيها، ولكن هذه النعم لا تدوم إلا بطاعة الله وشكره والإصلاح. قال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وهكذا القرون تتتابع، فما أهون الخلق على الله إن عصوا أمره، فالله تعالى يهلك هذه القرى ويأتي بأناس آخرين يعبدونه. وإذا فعلوا مثل ما فعل آباؤهم أهلكهم الله، وما ذلك على الله بعزيز. قال وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ثم تأمل كيف يصور حلول العذاب عليهم وحالهم عند نزول العذاب حتى تستيقظ القلوب من غفلتها. قال فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا، أحسوا بأسنا عذابنا الشديد، رأوه وسمعوه وذاقوه. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها، المفاجأة، إذا هم منها يركضون. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، فيجرون مسرعين هاربين. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا، قال مجاهد، لا تفروا. أين المفر من عذاب الله؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني سوى العقوبة عليهم، فلم يفلت أحد من عذاب الله. قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. قال قتادة رحمه الله ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، إلى ما أترفتم فيه وتنعمتم فيه من الشهوات والدنيا، ومساكنكم، لأن أعظم ما يؤسف عليه بعد العيش الناعم المساكن، هي التي تستر الإنسان ويتمتع فيها بالعيش الناعم والترف، فهي محل هذا الترف والتنعم. قال وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. لماذا يرجعون بعد أن دمرها الله وحل فيها العذاب؟ قال لعلكم تسألون، لعلكم تسألون. هذا كما قال قتادة رحمه الله استهزاء بهم، قال قتادة استهزاء بهم، لعلكم تسألون، يعني ارجعوا إلى مساكنكم التي قد تهدمت، لعل يأتيكم سائل يسأل كيف حال هذه القرية بعد أن نزل عليها العذاب، فتجيبونه عن علم ومشاهدة. وهذا سخرية بهم وتهكم بهم، لأن الناس إذا جاءت الأمور العظيمة ونزل عذاب ينتظرون أو ينظرون ماذا حدث في هذه القرية، يستطلعون الأخبار، فيقول الله تعالى لهم ارجعوا إلى مساكنكم التي تدمرت، ولعل يأتيكم سائل يسألكم عن الأخبار فتخبرونه بما حل بها من العذاب عن علم ومشاهدة لعلكم تسألون. وهناك قول آخر، لعلكم تسألون، قول الثاني قاله مجاهد رحمه الله، ثبت عن مجاهد أنه قال قال لعلكم تسألون، قال تفقهون، تفقهون. وهذا معناه الله أعلم، كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر ابن كثير معنى آخر غير السخرية، قال لعلكم تسألون، قال عما كنتم فيه من أداء شكر النعم، من أداء شكر النعم. لعلكم تسألون عما كنتم فيه من أداء شكر النعم. وهذا الله أعلم، يعني ما أدري هل يحتمل التهكم والاستهزاء. لعلكم تسألون عن شكر نعمة الله تعالى، لكن بعد ماذا؟ بعد أن نزل العذاب فيؤول المعنى والله أعلم إلى التهكم أيضا، يعني التهكم قد يكون له جهات مختلفة، لعلكم تسألون يعني عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيب السائل عن علم كما عرفنا، ولعلكم تسألون عن شكر النعمة وأنتم ترون عاقبة جحد النعمة، فلعلكم تسألون عن شكر النعمة هل شكرتم نعمة الله أم لا، فهذا أيضا من باب التهكم. لكن القول الثاني ذكر ابن جرير يعني القول هذا عن مجاهد قال تفقهون، لعلكم قال تفقهون وتفهمون بالمسألة، ويعني لعل المعنى هنا يكون لعلكم تسألون تفقهون، يعني أنهم يعني يتيقنون أن جحد النعمة والشرك بالله ومعصية الله تعالى هي سبب الدمار والهلاك، فيتيقنون بهذا ويفقهون هذا غاية الفقه، فإذا يعني فيكونون قد عرفوا هذه المسألة وفهموها تماما، ولو سألهم سائل عن هذا لأجابوا بكل يقين أن جحد النعمة هو سبب الهلاك والدمار الذي حل بنا. فالله أعلم قد يكون هذا مراد مجاهد بهذه الكلمة، وكلا المعنيين يعني صحيح، لأن هذا يدخل في المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معاني. القاعدة في المشترك يعني أن الكلمة إذا احتملت أكثر من معنى ولم يكن في السياق قرينة تدل على تحديد أحد هذه المعاني، فبلاغة القرآن تقتضي حمل المعنى أو حمل معنى الكلمة على كل المعاني المحتملة، والله أعلم. ثم قال الله تعالى عنهم يبين حالهم، قالوا يا ويلنا، ينادون على أنفسهم بالويل والهلاك، يا ويلنا، كأن الويل شخص ينادونه احضر قد أتى وقتك، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا بذنبهم لكن متى؟ حين لا ينفعهم الندم، إنا كنا ظالمين. قال فما زالت تلك دعواهم، يعني الدعوة تطلق على الدعاء، يعني ما زالوا يدعون على أنفسهم بالويل ويعترفون بظلمهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فما زالت تلك دعواهم، وتلاحظ يعني كلمة دعوة يعني قد تكون في مبناها ومعناها فيها شيء من المبالغة، وأعظم من دعاء، وآخر دعواهم يعني الحمد لله رب العالمين، كذلك هنا الأمر عظيم. قال فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى جعلناهم حصيدا يعني كالزرع المحصود، خامدين كالنار إذا خمدت وانطفأت، فهذا تشبيه لهم به بعد حركتهم وسعيهم وأصواتهم وضحكهم ولعبهم لا تسمع صوتا ولا ترى حركة، حتى جعلناهم حصيدا. حصيد فعيل بمعنى مفعول، يعني محصودين، الزرع المحصود الذي يعني قطف ثمره ولم يبقى فيه شيء، ويعني أصبح هشيما تذروه الرياح، خامدين لا حركة لهم ولا صوت، مثل النار التي تصير رمادا. ثم تأمل كيف أن الآية أو الآيات تربط بين إهلاك القرى، تربط بين هذه يعني هذا المشهد وبين الحقيقة العظيمة. يقول الله تعالى: وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فلما تقرأ الآيات المتقدمة تشعر بأننا ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا، والذي لا يستجيب لله ولا يوحد الله لا يعبد الله فيحل عليه العذاب، فالأمر جد والأمر حق. فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وهذه الآية تبعث الهيبة والجد في قلب المؤمن، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الحق الذي خلق الله السماوات والأرض لأجله، لتحقيق عبادته جل وعلا. ما خلقناهما إلا بالحق، إلا بالحق، وأعظم حق وعبادة الله جل وعلا. ما خلقناهما إلا خلقا ملتبسا بالحق، فمن نظر إليهما وتفكر فيهما في السماء والأرض علم أنهما خلقا بالحق ولأجل الحق، فيعبد الله وحده جل وعلا. وهنا قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قال قتادة رحمه الله: ما خلقناهما عبثا ولا باطلا. قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لأن اللعب عمل لا يقصد به منفعة، وإنما يرضي الإنسان ما في نفسه من ميل إلى العبث والهوى فيلعب، ثم ينقضي وقت اللعب ولم يستفد شيئا، مثل لعب الصبيان. فالله تعالى منزه أن يخلق شيئا بلا حكمة وبلا غاية. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لذلك المسلم الإخوة ينبغي عليه أن يعيش حياة الجد، وأن يعرف لماذا خلق، ويجعل هذه الغاية نصب عينيه في كل وقت. فما أروع وما أجمل أن تعيش حياة الجد، وأن تعلم أنك إذا كنت في عبادة الله وفي طاعة الله ففي الحقيقة أنت تعيش الحياة الحقيقية، الحياة الجدية. الذي يطلب العلم، يقرأ القرآن، يدبر القرآن، يصلي، يصوم، يذكر الله، يبر والديه، يحسن إلى الناس، هذا يعيش حياة الجد، الحياة الحقيقية التي يريدها الله من الناس. أما الذي يلهو ويلعب ويضيع وقته في القيل والقال، أو يلهث خلف الدنيا والتجارات وجمع المال، وآخر في المباريات، وآخر في العقارات، وهكذا مهموم بأمور الدنيا، ويشعر ماذا؟ أن هذه الحال حقيقية، باقي الناس محرومون، يظن هكذا أنهم لا يفهمون الدنيا وما يعرفون كيف يكسبون المال، وأصبح عنده المال والشرف هي الحياة الحقيقية. وهذا هو المسكين في الحقيقة، الجاهل بحقيقة الدنيا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وهذا في الحقيقة لعب، وله كلعب الصبيان، كما قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذا التكاثر في الأموال والأولاد هذا لعب ولهو، ما خلقت لأجله. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذه حياة البهائم، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك لابد أن تعيش الحال حقيقية، ما تضيع وقتك في غير ذكر الله تعالى، في غير طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الجد والمسارعة إلى الخيرات. مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر وأمه رضي الله عنهما وهما يطينان حائطا لهما أصبح قديما، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا حائط لنا قد وهى، يعني أصبح قديما، فنحن نطين ونضع عليه الطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الأمر جد. فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. تعيش حياة فيها الحق. وسبحان الله، يعني هذا الدعاء في قيام الليل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل، تشعر فيه بعظم شأن الحق، هذا الحق العظيم، توحيد الله جل وعلا، وهذه الحقائق العظيمة. اللهم أنت قيم، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وقال: والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك أمنا، إلى آخر الدعاء الذي فيه سؤال المغفرة. لكن تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه متيقن بهذه الحقائق، تأمل كيف يكرر هذا الدعاء في قيام الليل، أن هذا يرسخ اليقين والحق في قلب العبد، فما يعيش حياة اللعب واللهو. تتقرر هذه الحقيقة في قلبك: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إذا قمت الليل وقلت هذا الدعاء وعشت حياة حقيقية في طاعة الله، تتقرر هذه الحقيقة في قلبك، فلا تضيع نفسا من أنفاسك في غير ذكر الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ثم تأمل من خلال هذه الحقيقة العظيمة، يبطل غفلة عظيمة وقع فيها المشركون لما نسبوا إلى الله الولد وأشركوا بالله. وهذا يضاد هذه الحقيقة العظيمة، فهذا من اللعب واللهو في الحقيقة. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، قال عكرمة والسدي رحمهم الله الولد، وقال الحسن وقتادة وغيرهما اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا، لو أردنا أن نتخذ لهوا زوجة أو ولدا كما ادعى المشركون ذلك من أهل الكتاب والمشركين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لاتخذناه من لدنا. هذا على فرض ذلك الأمر، والله تعالى منزه عن هذا، فنفى هذا عن نفسه فقال: إن كنا فاعلين. قال قتادة وغيره: ما كنا فاعلين. يعني إن هنا بمعنى ماذا؟ النفي، يعني ما كنا فاعلين. قال مجاهد رحمه الله: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار، يعني نفي، يعني هذا لعله يكون في الأغلب، كما قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. إذن يقول الله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا، يعني ولدا نجعله واسطة بين العباد وبين الله، لاتخذناه من لدنا، نحن الذين نتخذ هذا الأمر ونشرعه للعباد، لا أن العباد هم الذين ينسبون الولد إلى الله ويفترون على الله فيجعلون من المخلوقات من هو بهذه المنزلة ثم يتقربون إليه حتى يرفع حوائجهم إلى الله، أبدا. فعلى فرض أن الله تعالى لو أراد أن يتخذ ولدا لكان هذا من عندي، ما جعل هذا متروكا للناس، كما قال الله تعالى، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ما كان الولد بشرا من البشر ويأكل ويشرب، إنما كان جوهرا من العالم العلوي لا يشابه المخلوقين، وكان له شأن عظيم. فهذا مما يدل على بطلان هذه العقيدة الفاسدة، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا. فهذا إذن يعني أيضا يناسب يعني السورة، فهذا فيه إيقاظ لهؤلاء من غفلتهم، يعني فحتى يفرض المحال لعلهم يتفكرون. يعني تأمل إلى المبالغة في هذا، في تقرير التوحيد. أنت لما تلجأ لمثل هذا الأسلوب أو أن تستخدم هذا الأسلوب، يقول لو كان كذا لما كان كذا أو لحصل كذا، هذا كله لأجل أن يستيقظ السامع من غفلته، حتى أنك يعني تذكر له الأدلة الواضحة ثم مع ذلك تفرض له أمور يعني محالة، مع يعني وجودها يمتنع ما يعني يقوله هذا الإنسان. قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. قال ابن كثير فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، لا سيما عما يقولون من الإفك من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة. هذا وقع فيه المشركين، وقع فيه المشركون من كفار قريش، وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ثم نزه الله تعالى نفسه، ولو كان هذا على سبيل الفرض والتقدير، لكن نزه نفسه فقال إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. ثم يعني لما كانت هذه آيات عظيمة في إبطال يعني الباطل وتقرير الحق، قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقال بل نقذف بالحق، سبحان الله، انظر إلى كلمات السورة فيها قوة تناسب الموعظة التي توقظ من الغفلة. بل نقذف بالحق، والقذف هو يعني رمي الشيء بقوة. بل نقذف بالحق، كأن الحق قذيفة تقذف على الباطل. قال فيدمغه، يشق دماغه. والدامغة هذه الكلمة تطلق على الشجة التي تصيب الإنسان في رأسه حتى تصل إلى دماغه، ولا يكون معها حياة في الغالب، يعني يموت الإنسان بسببها. وهذا معروف في كتاب الجنايات والديات، فالدامغة فيها ثلث الدية كما عند الفقهاء إذا عاش الإنسان معها. فالشاهد أن هذا فيه تمثيل، كأن الباطل هكذا يعني ضعيف ويدمغه الحق حتى يعني يصل إلى دماغه ويكسر رأسه. وقال فإذا هو زاهق، ذاهب وباطل على اسمه. قال فإذا هو زاهق يعني ذاهب وماضي لا يثبت لا يبقى، فيضمحل. ثم ختم هذه المواعظ يعني بالويل الذي يوقظ أيضا من الغفلة. وقد يعني وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تنبغي، وكذلك القرآن، وكذلك بل يعني يصفون الله بالشرك وأن له الولد. فقال ولكم الويل مما تصفون، ولكم الويل العذاب الشديد، ولكم الويل مما تصفون. قال قتادة مما تكذبون، لأنهم يعني يكذبون على الله لما يصفون الله تعالى بأن له شريكا أو ولدا، ويصفون القرآن بأنه سحر كما مر معنا في الآيات المتقدمة، أو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كذا. قال ولكم الويل مما تصفون. نعم، لعلنا الإخوة نقف هنا، يعني الوقت الآن يتأخر. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.